بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث فيما سبق عن الخلل الاختلال الواقع في أثناء الصلاة، وقد ذكرنا بأن الخلل له ثلاثة أشكال كما ترون على اللوحة. تارة يكون عن عمد الخلل، وقلنا هذا مبطل للصلاة لأن ذلك هو مقتضى الجزئية والشرطية، وأخرى يكون عن سهو، وثالثة عن شك. إذا كان عن سهو، ذكرنا أيضا أن السهو تارة يكون لجزء ركني كمن سهى الركوع أو السجدتين أو نظائر ذلك، وأخرى لجزء غير ركني. إذا لجزء ركني قلنا في حالتين تبطل الصلاة، وفي حالة واحدة لا تبطل. تبطل الصلاة إذا تذكر أنه لم يأتي بالركوع مثلا بالجزء الركني بعد الصلاة، التفت يقينا التفت يقينا لم يأتي بالركوع تبطل الصلاة، وهكذا لو التفت بعد أن دخل في الركن الجديد أيضا تبطل. وفي حالة لا تبطل، وهو ما إذا تذكر قبل الدخول في الركن الجديد. وكان هناك كلام وفرغنا من ذلك في بحثنا هذا اليوم، نتكلم فيما إذا سهى ونسى جزء غير ركني، والبحث يقع في صفحة 88 السطر الثاني. يبدأ حديثه صاحب الشرائع عن الجزء غير الركني لو نسى الجزء غير الركني. تحقيق الحال في ذلك أن من نسى جزءا غير ركني كمن نسى القراءة أو نسى التشهد أو نسى الجهر والإخفاء ونظائر ذلك، فهناك حالات ثلاث. تارة يفرض أن من نسى شيء تصح صلاته ولا تبطل ولا يلزمه أي شيء، ومثال ذلك من نسى القراءة، حتى من نسى القراءة نسى أن يقرأ الحمد أو السورة وركع، أو بعد الصلاة التفت، ففي مثل هذه الحالة تصح صلاته ولا يلزمه شيء، حتى سجود السهو لا يلزمه. أو نسى الجهر، أو نسى الإخفات في موضع الجهر، نسى في موضع الجهر، إخفات نسى في موضع الإخفات. كثير من الناس تشوفه على أنه يجهر في صلاة الظهر ناسيا غفلة، لا تبطل بذلك صلاته ولا يلزمه شيء بمجرد أن يلتفت. إذا التفت أثناء القراءة فمن جديد حينئذ يأتي بوظيفته اللازمة عليه، وإذا التفت بعدما فرغ من القراءة لا شيء عليه. وحاك طبيعي قيدنا أنه تذكر لم يقرأ الحمد أو السورة بعد أن دخل في الركوع، لأنه قبل أن يدخل في الركوع إذا تذكر هذا معناه في الموضع حصل له التفات، فإذا في موضع القراءة حصل له التفات فيأتي بالقراءة. لا معنى لأن نقول أنه لا يلزمه شيء، إنما نقول لا يلزمه شيء إذا تجاوز عن موضع القراءة ومحلها. وهكذا لو فرض أن الإنسان أخل بالطمأنينة، الطمأنينة لازمة في أثناء الصلاة، يعني التحرك لا يجوز. أكو بعض الناس يتحركون في أثناء الصلاة، مثلا هو يقرأ الحمد أو السورة أو راكع أو ساجد ويحرك ماذا، يديه أو رجليه أو جسم، هذا لا يجوز. فيجب الطمأنينة والاستقرار. فإذا فرض أنه ترك الطمأنينة والاستقرار من دون عن سهو أيضا لا تبطل بذلك ولا يلزمه شيء. وهكذا لو فرض على أنه نسى الذكر في الركوع أو في السجود، يعني في الركوع لابد أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وركع لكن لم يقل سبحان ربي العظيم وبحمده ورفع رأسه، طبيعي إذا قبل أن يرفع رأسه ذكره يأتي به، إذا بعد ما رفع فلا يلزمه شيء. أو في السجود يجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، نسى ففي مثل هذا ولم يذكر إلا بعد أن رفع رأسه فلا يلزمه شيء أيضا. على أي حال هذه مواضع لا يجب على المصلي فيها شيء إذا أهمل مثل هذه الأمور. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية ما يجب عليه التدارك من دون وجوب سجود السهو، مثل ما كمن نسي قراءة الحمد ودخل في السورة لكن بعد لم يركع، أثناء السورة مثل يقرأ قل هو الله أحد، مقصود من السورة قلنا مصطلح يطلق على ما يقرأ بعد الحمد، أثناء قراءة لسورة التوحيد مثلا أو سورة الكوثر ذكر أنه لم يقرأ الحمد، يرجع ويأتي بالحمد ثم بعد ذلك يكرر السورة. هذا ما دام لم يركع، إذا ركع تجاوز المحل لا يجب عليه شيء، أما إذا تذكر أثناء المحل يعود ويرجع ويأتي بالسورة بالقراءة الحمد من جديد ثم يعيد السورة من جديد. وهكذا لو نسى الركوع إلى أن وذكر قبل أن يدخل في السجود فيعود ويأتي بالركوع، أو نسى السجود وبعد لم يدخل في ركن جديد فيرجع ويأتي ماذا بالسجود، وهكذا كل ركن إذا تركه الإنسان مصلي قبل أن يدخل في الركن الجديد تذكره يعيد ويأتي بذلك، يرجع ويأتي بذلك الركن السابق ما دام لم يدخل في الركن الجديد، بل إذا دخل في الركن الجديد قلنا تبطل بذلك الصلاة. وهذا بالنسبة إلى الحالة الثالثة الثانية. وأما بالنسبة إلى الحالة الثالثة وهي أن يفرض على أنه يلزمه التدارك مع سجود السهو، هذا مورده التشهد ومن نسى سجدة واحدة، فمن نسى سجدة واحدة أو نسى سجدتين من ركعتين إنما نقيد بذلك حتى لا يتحقق ترك الركن، أو نسى التشهد فصلاة لا تبطل، يقضي بعد الصلاة مع سجود السهو، يعني يأتي بالسجدة أو يأتي بالتشهد مع سجود السهو. إذن اتضح أنه هناك حالات ثلاث، حال لمن ترك الجزء غير الركني، تارة لا يجب عليه شيء لا تدارك ولا سجود السهو كمن ترك الإخفات عن جهل أو عن نسيان، أو ترك الجهر عن نسيان أو عن جهل، أو ترك القراءة حتى دخل في الركوع، في مثل هذه الحالة لا يجب عليه شيء أبدا، لا تدارك بعد الصلاة ولا سجود السهو. وحالة ثانية يجب عليه التدارك بلا سجود سهو كمن تذكر أنه ترك الركوع قبل أن يدخل في السجود تذكر، أو تذكر لم يقرأ الحمد قبل أن يدخل في الركوع فيجب عليه أن يعيد الحمد يقرأ الحمد من جديد، وهكذا من تذكر الركوع قبل أن يدخل في السجود يأتي بالركوع من دون أن وجوب شيء عليه. حالة ثالثة أن يجب عليه القضاء تدارك مع سجود السهو كمن ترك السجدة أو ترك التشهد، يجب عليه قضاءهما بعد الصلاة مع سجود السهو. نطبق العبارة، وإن أخل بواجب، نقرأ في صفحة 88 سطر الثاني، وإن أخل بواجب غير ركن فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، منه يعني من الإخلال، من أحوال الإخلال، من شقوق الإخلال، ما يتم المصلي معه الصلاة مع ذلك الإخلال من غير أن يتدارك بشيء، يتمم صلاته ولا يلزمه أي شيء لا قضاء ولا سجود السهو. ومنه ما يتدارك من غير سجود، يعني يجب تدارك ولا حاجة إلى سجود السهو، من غير سجود يعني من غير سجود السهو سجدة السهو، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو. فالأول طبيعي يا أخوان، المقصود من سجدتي السهو كما يأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل، مقصود من سجود السهو أن المصلي بعد ما يفرغ من صلاته ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يذهب إلى موضع سجوده، يسجد ثم يرفع رأسه ويقرأ أثناء سجوده بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثانية وهكذا يفعل، ثم يتشهد ويسلم. هذا يسمى بسجدتي السهو. فالأول نطبق العبارة، فالأول أول ياهو الذي لا يتدارك ولا حاجة إلى سجود سهو، من نسي القراءة طبيعي بعد أن دخل في الركوع، أو الجهر أو الإخفاء في موضع ما، في موضع ما يعني في موضع نسى الجهر في موضع الجهر، نسى الإخفاء في موضع الإخفاء، أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع. طبيعي حتى ركع تقيد بالركوع، فمن نسي القراءة إلى أن يركع. أو الذكر، نسي الذكر في الركوع، سبحان ربي العظيم وحمده نساه أثناء الركوع بعد أن رفع رأسه. أو الطمأنينة في الركوع نساها حتى رفع رأسه، حتى رفع رأسه يرجع إلى الذكر في الركوع وإلى الطمأنينة فيه، إلى الاثنين. يعني نسي الذكر في الركوع إلى حتى يعني إلى أن رفع رأسه، نسي الطمأنينة إلى أن رفع رأسه. أو رفع الرأس حتى رفع رأسه، هذا اتضح. أو رفع الرأس يعني نسى رفع الرأس من الركوع، بأن يفرض أنه في أثناء الركوع أتى بالذكر، قال سبحان ربي العظيم بحمده ومع الأطمئنان، لكن نسى رفع الرأس وذهب إلى السجود، فلا يجب عليه أيضا شيء. أو رفع الرأس حتى سجد، أي حتى سجد، هذا المقصود قيد إلى رفع الرأس وقيد إلى الطمأنينة. أو الطمأنينة، هاي رفع الرأس عطف على القراءة، فالأول من نسي القراءة، من نسي القراءة أو نسي الجهر أو نسي الإخفاء في موضع أو نسي قراءة الحمد أو 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 نسي رفع الرأس، فرفع الرأس عطف على القراءة، فيصير من نسي رفع الرأس. أو من نسي الطمأنينة فيه، فيه يعني في من في الركوع في أثناء رفع الرأس، في أثناء رفع الرأس، لأن الطمأنينة أثناء رفع الرأس لازمة، نسى الطمأنينة أثناء رفع الرأس أو الطمأنينة فيه يعني أثناء رفع الرأس إلى أن سجد، فلا يجب عليه شيء. أو الذكر، نسي يعني الذكر في السجود، أو الذكر عطف على القراءة، يعني من نسي الذكر في السجود يعني سبحان ربي الأعلى وبحمده نسى أثناء السجود، أو نسي السجود على الأعضاء السبعة، أو نسي الطمأنينة في السجود إلى أن رفع رأس، إلى أن رفع رأس حتى رفع الرأس، رأس قيد إلى الثلاثة، يعني إلى الذكر في السجود وإلى السجود على الأعضاء السبعة وإلى الطمأنينة. أو رفع رأسه من السجود، يعني نسي رفع الرأس من السجود، أو نسي الطمأنينة في أثناء رفع الرأس، لأن أثناء رفع الرأس الطمأنينة واجبة، يعني حينما يجلس من السجدة لابد أن يجلس منتصب القامة هكذا ثم يذهب إلى السجود ثانية، نسي الطمأنينة في السجود في رفع الرأس حتى سجد ثانيا، يعني إلى أن سجد ثانيا أيضا لا يجب عليه شيء. أقول هنا يوجد إشكال، وهو أنه كيف يمكن أن نتصور الشخص ينسى رفع رأسه، ينسى رفع رأسه من السجدة الأولى ويدخل في السجدة الثانية، هذا كيف يتصور؟ هو ما دام نسى رفع رأسه من السجدة الأولى، إذن سجدة ثانية لم تتحقق، لا يمكن تصور تحققه. نعم يمكن أن يتصور أنه يرفع رأسه وينسى الطمأنينة أثناء رفع الرأس، أي هذا متصور. أما ينسى رفع الرأس إلى أن يسجد السجدة الثانية، هذا تصوره غير ممكن. هذا إشكال ينبغي تسجيله على المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه. أكرر من الأول، أو رفع رأسه يعني نسى رفع رأسه من السجود، أو نسى الطمأنينة أثناء رفع الرأس من السجود الأول إلى أن سجد حتى سجد ثانيا، هذا أيضا لا شيء عليه. أو الذكر في السجود الثاني، نسى الذكر في السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمده نسى في الثاني، أو نسى السجود على أعضاء السبعة في السجدة الثانية، يعني في السجدة الثانية. أو الطمأنينة في السجدة الثانية إلى أن رفع رأسه منه يعني من السجود الثاني، في كل هذه الموارد لا يجب عليه شيء. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجب عليه التدارك بلا سجود سهو، وذكرنا مواضع ذلك، بعض مواضع ذلك. الثاني يعني وهو إشارة إلى ما يتدارك من غير سجود السهو، من نسي قراءة الحمد إلى أن دخل في سورة الذي بعد الحمد، فهنا بل يجب عليه أن يرجع إلى قراءة الحمد ما دام بعده لم يركع ويقرأ الحمد، ثم يقرأ السورة من جديد. من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة استأنف، يعني أعاد الحمد وسورة بعد الحمد يقرأها. وكذا لو نسى الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجود أيضا يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع إلى أن وثم يدخل بعد ذلك في السجود. وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد. وألفت نظر الإخوة إلى أنه أحيانا المصلي أثناء هوية للسجود، أثناء الهوية للسجود يذكر لم يأتي بالركوع، قلنا هذا يجب عليه أن يأتي بالركوع، لكن حينما يأتي بالركوع ينبغي الالتفات إلى أنه لا بد عليه أن يقف منتصب القامة ثم يركع، لا أنه يقوم من هويه إلى الركوع من دون أن يقف قائما. مثلا هكذا أوضح لكم ذلك بالشكل التالي. أحيانا أنا انتهيت من قراءة الحمد وسورة التوحيد ولا بد أن أذهب إلى الركوع، نسيت، ذهبت إلى السجود، أثناء هوي إلى السجود تذكرت أنه لم أتي بالركوع، فيجب حينئذ أن أقف هكذا ثم أذهب إلى الركوع، ولا يحق لي أن هكذا أفعل أثناء هوي للسجود إذا تذكرت هكذا أفعل سبحان رب، هذا لا يجوز، لأنه إذا لم أقف منتصب القامة هكذا فقد تركت الركن من جملة الأركان القيام. يجب على المصلي حينما يذهب إلى الركوع لابد أن يكون قائم، هذا القيام قبل الركوع ركن، فإذا تركه تبطل بذلك الصلاة، هذا القيام الذي هو قبل الركوع، فيلزم أن يقف منتصب القامة هكذا ثم يذهب إلى الركوع، لا أنه يذهب من دون أن تنتصب قامته. هذه نكتة ينبغي الالتفات إليها، كثير من الأحيان المصلين يغفلون عن ذلك، والمحقق الحلي أيضا أشار إلى ذلك بقوله وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام، يعني وقف، هذا قام يعني يقف منتصب القامة، فركع يعني يركع ثم يسجد. وكذا من ترك السجدتين أو إحدى السجدتين أو التشهد وذكر قبل أن يركع قبل أن يدخل في الركن الجديد أيضا يأتي بالسجدتين أو يأتي بالسجدة الواحدة أو يأتي بالتشهد. رجع فتلافاه، تلافاه يعني أتى به من جديد، السجدتين أو واحدة من السجدة أو التشهد، ثم قام يعني تلافى السجدتين أو التشهد، ثم يقوم ويأتي بما يلزم من قراءة أو تسبيح، فإذا كان في الركعة الثانية مثلا يقرأ، إذا كان في الركعة الثالثة يسبح أو يقرأ، مخير، مقصود من القراءة يعني الحمد أو تسبيح، ثم ركع ثم بعد ذلك يركع. ولا يجب في هذين الموضعين سجدة السهو، يعني هذا الذي نسى السجدتين أو واحدة أو نسى التشهد قلنا وتذكر قبل أن يدخل في الركن الجديد في الركوع يأتي لكن بلا سجود سهو، لا حاجة إلى سجود السهو، وقيل يجب سجود السهو، والأول أظهر وهو أنه لا يجب. ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله، اللهم صل على محمد وآل محمد، نسى ذلك أثناء التشهد، نسى وسلم، يقضي ذلك بعد الصلاة بعد التسليم. ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم على أن سلم قضاهما، يعني قضى الصلاة على النبي وقضى الصلاة على آله بعد التسليم. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث الذي يجب فيه التدارك مع سجود السهو، هذا في موضعين، من نسي سجدة واحدة أو من نسي التشهد يقضيهما بعد الصلاة مع سجود السهو. نطبق العبارة، من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع، طبيعي ترك السجدة إما من ركعة واحدة أو ترك سجدة واحدة من الركعة الأولى وسجدة واحدة من الركعة الثانية، هذا غير مهم. فمن ترك سجدة من ركعة واحدة أو سجدة من ركعات متعددة يجب عليه القضاء بعد الصلاة مع سجود السهو. من ترك سجدة أو التشهد ولم يركع ولم يذكر حتى يركع قضاهما. إنما قال حتى يركع إلى أن يركع، لأنه لو تذكر ذلك، تذكر أنه قبل أن يدخل في الركن الجديد تذكر أنه لم يأتي بالسجدة أو لم يأتي بالتشهد، في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يعود ويأتي بالسجدة أو بالتشهد. وإنما نقول لا يجب عليه العود، وإنما يجب عليه القضاء مع سجود السهو إذا تذكر بعد الركع، يعني في الركن الجديد دخله، ولم يذكر حتى يركع قضاهما، يعني إلى أن ركع قضاهما أو أحدهما. قضاهما إذا تارك السجدة والتشهد معا، أو أحدهما إذا تارك واحد، إما السجدة إما التشهد، وسجد سجدتي السهو. زين، بحمد الله كما ترون على اللوحة قلنا الخلل الواقع في الصلاة إما عمدي أو سهوي أو شك. لحد الآن انتهينا من السهو، يقع الكلام وقد اتضح لكم أن السهو يعني ترك جزء غير ركني، مرة لا يتدارك بشهاد الحالة الأولى، ومرة يتدارك بلا سجود للسهو الحالة الثانية، أوضحنا مرة يتدارك مع سجود السهو في موضعين، من ترك السجدة ومن ترك التشهد. بعد هذا ننتقل إلى الشكوك، الشك في الصلاة، وهذا بحث بنفسه مستقل مفصل نوضحه لكم. الشك الواقع في الصلاة له ثلاثة أقسام. هناك شكوك تبطل بها الصلاة، بمجرد أن يحصل الشك تبطل الصلاة، وهناك شكوك لا يعتنى بها، لا تبطل الصلاة ولا يعتنى بها، وهناك شكوك لا تبطل بها الصلاة ولكن يجب ترتيب وظيفة خاصة لازمة عند حصول الشك. أما الحالة الأولى وهي الشكوك التي تبطل بها الصلاة فهي موارد متعددة ولم يجمعها المحقق الحلي في حقل واحد، وأنا ذكرت قسما منها. الشك في الثنائية، من شك في صلاة في عدد ركعات الصلاة، عدد الركعات صلاة ثنائية مثل صلاة الصبح، لا يدري صلى ركعة أم صلى ركعتين، تبطل بذلك الصلاة. الصلاة القصرية للمسافر هي ركعة، شك لا يعلم على أنه صلى ركعة واحدة أو ركعة، تبطل بذلك الصلاة. شك في صلاة الخسوف والكسوف، صلاة الخسوف والكسوف أيضا، صلاة الآيات أيضا من ركعتين، شك هي الركعة الأولى أو الثانية، بذلك تبطل بالصلاة. صلاة العيد أيضا، صلاة الجمعة، هي كلها صلاة مركبة من ركعتين، من شك بين الواحدة والثنتين تبطل بذلك، لا يدري صلى ركعة واحدة أو ركعتين. فالشك في عدد ركعات في الصلاة الثنائية بمعنى لا يدري صلى واحدة أو ثنتين تبطل بذلك الصلاة، هذا المورد الأول من موارد الشكوك المبطلة للصلاة. المورد الثاني أن يشك في الأوليتين، بمعنى صلاة رباعية لكن يشك هذه الركعة الأولى أو الثانية، أيضا تبطل بذلك الصلاة. فالشك في الأولى بين الأولى والثانية حتى في الصلوات الرباعية تبطل بذلك الصلاة. لماذا؟ للنكتة التي بيناها أو أشرنا لها في المحاضرة السابقة على ما دلت الروايات من أن الركعة الأولى والثانية فرض من قبل الله عز وجل، والشك في فرض الله عز وجل مبطل للصلاة، بخلاف الركعة الثانية والثالثة سنة من قبل النبي فلا يبطل تبطل الصلاة بالشك الطارئ في الركعة الثانية والثالثة. فالشك في الأوليتين أيضا مبطل للصلاة. والمورد الثالث ما إذا لم يدري كم صلى، لا يدري صلى واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لا يعني أصلا ليس له عدد متيقن في البين، في مثل هذه الحالة تبطل بذلك الصلاة أيضا. هذه بعض الموارد من الشكوك التي تبطل بها الصلاة. الحالة الثانية الشكوك التي لا يعتنى بها، يعني لا تبطل الصلاة ولا يعتنى بالشك، إلى موارد متعددة، واحد منها الشك بعد الصلاة، يعني أنا انهيت الصلاة وفرغت شككت، سواء كان الشك في عدد الركعات أو شك في أفعال وأجزاء الصلاة، مثل شكيت صليت واحدة أو ثنتين، شككت صليت ثلاث أو أربع، لا يعتنى بذلك ما دام بعد الصلاة، لا يعتنى بذلك. الشك بعد الفراغ من الصلاة أي قاعدة عامة احتفظ بها، لا يعتنى به. وهكذا لو شك أنه ركع أو لم يركع، سجد أو لم يسجد، قرأ أو لم يقرأ، استقبل القبلة أو لم يستقبل، كل شك بعد الفراغ من الصلاة لا يعتنى له. هذا المورد الأول من الشكوك التي لا يعتنى بها. المورد الثاني الشك بعد تجاوز المحل، يعني المقصود أن يفرض وفي الصلاة، وشك في بعض أفعال الصلاة، لا يدري أتى بالركوع أو لم يأتي بالركوع. في مثل هذه الحالة إذا فرض أنه لم يدخل في الجزء البعدي الثاني الذي يتعقب بعد هذا الجزء، مثلا شك في الركوع، الذي يأتي بعد الركوع ما هو؟ الذي يأتي بعد الركوع هو السجود. فإذا فرض على أنه شك بعد أن دخل في السجود لا يعتنى بالشك، بل لعله لا نحتاج إلى السجود. الجزء الثاني هو رفع الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه كان هكذا رافع رأسه وشك أنه أتى بالسجود بالركوع أو لم يأتي لا يعتنى بذلك، أو أتى بالركوع بشكل صحيح أو ليس بشكل صحيح لا يعتنى بذلك ما دام دخل في الجزء الثاني. مثلا شك في السورة بعد أن دخل، شك في الحمد بعد أن دخل في السورة أيضا لا يعتنى. يعني أنا الآن أقرأ قل هو الله أحد وأشك قرأت الحمد أو لا، لا يعتنى. وذلك الذي لا يحصل خلط لكم أيها الإخوان، نحن في المحاضرة السابقة أو قبل قليل وإن قلنا على أنه ما دام لم يركع يأتي بالحمد، لكن ذلك في صورة النسيان. يعني قبل قليل قلنا من نسي وجزم أنه نسى الحمد وهو الآن يقرأ السورة يرجع إلى الحمد، هذا إذا جزم أنه لم يأتي بالحمد. الآن كلامنا في صورة الشك، فلا ينبغي أن يقع لكم خلط بين صورة الشك وصورة النسيان. فمن نسى قراءة الحمد فيرجع إليها ما دام لم يدخل في الركن الجديد. أما من شك أنه قرأ الحمد أو لم يقرأ، فإذا دخل في الجزء الجديد سواء ركني أو غير ركني لا يعتني لشكه. فمن شك في الحمد بعدما دخل في السورة لا يعتني لشكه، لأنه دخل في جزء جديد. بل أكثر أقول لكم، من شك في أول الحمد وهو الآن في آخر الحمد، مثلا الآن هو يقول غير المغضوب عليهم ويشق قال الحمد لله رب العالمين الرحمن أو لم يقل لا يعتني، لأن هذا بعد تجاوز المحل. إذ الآية الأخيرة محلها بعد الآية الأولى، فمن دخل في الآية الأخيرة تجاوز عن محل الآية الأولى فلا يعتني لشكه بالآية الأولى. وهكذا من قال الحمد لله رب العالمين ونسى، هل قال بسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ لا يعتني، لأن قول الحمد لله رب العالمين يأتي بعد التسمية. أو هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الآن، شك أنه كبر أو لم يكبر لا يعتني. هذا ما يسمى بقاعدة التجاوز، احتفظوا بهذه القاعدة، قاعدة التجاوز التي دلت عليها الروايات، أن الإنسان متى ما شك في جزء هل أتى به أو لا، فإذا دخل في الجزء الثاني لا، سواء كان الجزء الثاني ركني أو غير ركني غير مهم، فلا يعتني لشكه السابق. هذه قاعدة التجاوز في صورة الشك. أما في صورة النسيان لا، ليس المورد مورد قاعدة التجاوز. في صورة النسيان من نسى جزءا فحينئذ إذا دخل في الركن، هنا ركن نقول لا نقول إذا دخل في الجزء الجديد، إذا دخل في ركن، ففي مثل هذه الحالة ونسى، إذا الجزء السابق كان ركن تبطل بذلك الصلاة، فمن نسي الركوع ودخل في السجود تبطل بذلك الصلاة. أما إذا كان الجزء السابق غير ركن مثل قراءة نساها ودخل في الجزء الثاني دخل في الركن، فحينئذ لا تبطل بذلك الصلاة. فمن نسي القراءة الحمد أو السورة ودخل في الركوع لا تبطل بذلك الصلاة. فالخلاصة هكذا صار، فرق بين صورة الشك وبين صورة النسيان. فمن نسى وجزم أنه لم يأتي بجزء سابق، فإذا بعد لم يدخل في الركن، ولم أقل لم يدخل في جزء جديد، لا لا، ولم يدخل في جزء ركني، يعود إلى الجزء السابق ويأتي به. وإذا دخل في الركن فالجزء الركني في مثل هذه الحالة إن كان الجزء السابق ركن تبطل بذلك الصلاة، جزء السابق المنسي، وإن كان غير ركن لا تبطل بذلك الصلاة. هذا في صورة النسيان. وأما في صورة الشك، ففي صورة الشك ما دام تجاوز المحل وإن لم يدخل في جزء ركني، ما دام تجاوز محل الجزء المشكوك ودخل في جزء جديد سواء كان ركني أو غير ركني، فحينئذ لا يعتني لشكه، من دون فرق بين أن يكون المشكوك فيه الجزء الذي أشك هل أتيت به أو لا جزء ركني أو غير ركني، لا يهم. مثلا أنا شكيت على أنه هل أتيت بالركوع أو لا، ما دام شك فحينئذ إن لم أتجاوز المحل أأتي به، إن تجاوزت لا أعتني لشكه. وهذا ما يسمى أنه لا يعتنى بالشك بعد تجاوز المحل. هذا المورد الثاني من الموارد التي لا يعتنى فيها بالشك. المورد الثالث الذي لا يعتنى فيه للشك، شك الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس. يعني الآن صلاة جماعة والإمام شك لا يدري هذه ركعة أولى أو ركعة ثانية، ثالثة أو رابعة، فإذا الإمام مأموم كان حافظ عدد الركعات وألفت نظره أشار له أن هذه الركعة الأولى أو الثانية، فحينئذ وإن كان هو باقي على شك الإمام ولم يحصل له اطمئنان من كلام المأموم، مع ذلك يلزم أن يأخذ بكلام المأموم. فإذا المأموم قال هاي ثانية يبني على أنها ثانية، إن قال أولى يبني على أنها أولى، وإن كان شك الإمام بعد باقي ولم يحصل له اطمئنان من قول المأموم. وهكذا بالعكس، إذا المأموم حصل له شك والإمام حافظ عدد الركعات فيعتمد على الإمام، وإن لم يحصل للمأموم اطمئنان من قول الإمام، فهنا أيضا الشك لا يعتنى به. والمورد الرابع كثير الشك أيضا لا يعتني بشكه، فمن كان يكثر له الشك أيضا لا يعتني، فلا يعتني بمعنى مثلا أنا يكثر شكي في أثناء الصلاة، فالآن أشك هل ركعت أو لم أركع. إذا كنت إنسان طبيعي لست بكثير الشك، ما دام بعد لم أتجاوز المحل أأتي بالشيء الذي شككت به، أما إذا كنت كثير الشك لا أعتني لشكي، بمعنى أني أبني على أني قد أتيت به بالركوع، وإن لم بعد أتجاوز المحل مع ذلك أبني على أني قد أتيت به. وهناك موارد أخرى. هذا بالنسبة للشك الذي لا أعتنى به. الآن ننتقل إلى الشك الذي يعتنى به. الأول هو الشك قبل تجاوز المحل، هذا اتضح من خلال ما سبق. من شك في الركوع قبل التجاوز عن محل الركوع، من شك في الحمد قبل أن يتجاوز محل الحمد يأتي بالمشكوك. المورد الثاني الشك في عدد الركعات، الشك في عدد الركعات أيضا من الشكوك التي يعتنى بها. لكن طبيعي إذا كان بين الأولى والثانية أو في الصلوات الثنائية قلنا هذا تبطل الصلاة بذلك. الآن حينما نقول نبين الشكوك التي يعتنى بها، كلامنا مقصودنا في غير الأولى والثانية، في غير ركعة الأولى والثانية، وفي غير الصلاة الثنائية. في الصلاة وطبيعي الصلاة الثلاثية أيضا، أنا نسيت أن أنبه، الصلاة الثلاثية أيضا تبطل بها الصلاة، لذلك أشير لكم على اللوحة، نسيت ذلك أشير. الشك مبطل هو الشك في الثنائية والثلاثية، يعني من شك في عدد صلوات المغرب، هذه ركعة أولى أو ثانية، ثانية أو ثالث، أيضا بذلك تبطل الصلاة. على أي حال الآن أرجع إلى الشك في عدد الركعات الذي يعتنى به ولا تبطل به الصلاة. الذي تبطل به الصلاة الشك في الثنائية قلنا والثلاثية، والشك في الأوليتين. الآن الشكوك التي لا تبطل بها الصلاة ويعتنى بها، وهذه لابد من حفظها ومهمة، وهي لها حالات. حالة الأولى ألف التي أشرت لها، أن يشك بين الثانية والثالثة، يعني الثانية حتما صليتها لكن لا أدري هذه التي بيدي هي الثانية التي حتما صليتها أو هي الثالثة، فيبني على الثالثة ويسلم فيبني على أنها ثالثة، ثم يكملها برابعة ويسلم، يتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يأتي بركعة احتياط من قيام أو بركعتين احتياط من جلوس، يعني بعد أن يسلم يقوم واقف يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الحمد فقط، ثم يذهب إلى الركوع وطبيعة قراءة الحمد عن إخفات لابد وأن تكون، ثم يذهب إلى الركوع، ثم بعد ذلك يذهب إلى السجود، يأتي بسجدتين ثم يتشهد ويسلم. هذه تسمى بركعة احتياط، إما هكذا يأتي بها أو بركعتين من جلوس يأتي بهما اللتان تعدان بمثابة ركعة من قيام. فإذا الشك بين الثانية والثالثة يبني على الثالثة، ثم يأتي بالرابعة، ثم يأتي بعد السلام بركعة من احتياط إما قائما أو بركعتين جالسا. باء، الشك بين الثالثة والرابعة، يعني الثالثة حتما صليتها لكن لا أعلم هذه هي ثالثة أو الرابعة، أقول هي رابعة إن شاء الله، ثم أسلم بعد ذلك، أنهيها وأسلم، ثم بعد ذلك أأتي بركعة واحدة من قيام احتياط أو بركعتين من جلوس، لا يهم، غير مهم هذا. بل يا أخي العزيز، الصورة الثالثة جيم، الشك بين الاثنين والأربع، يعني اثنين حتما صليت لكن لا أعلم أنه هل أضفت إليهم على هذين الاثنين اثنين أخرى حتى يصير أربع أو من دون إضافة، فشككت هل اثنين صليت أو أربع. في مثل هذه الحالة أبني على أنها أربع وأسلم، أربع أبني على الزيادة وأسلم، ثم أأتي بركعتين بركعتين احتياط من قيام، من جلوس بعد لا يجوز له، وإنما يأتي بركعتين من قيام، وأبين إن شاء الله النكات لماذا بعد ذلك من خلال التطبيق. بركعتين من قيام احتياط، والصورة الأخيرة وهي دال أن يشك بين الاثنين والثلاث والأربع، هنا يبني على الأربع ويأتي بعد السلام بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس. هذه حالات الشك في الصلاة. أكرر لكم من جديد، الشك في الصلاة هناك شك مبطل وبينا له موارد ثلاث، وشك لا يعتنى به وبينت له بعض الموارد، وشك يعتنى به وبينت له موردين، الشك قبل التجاوز والشك في عدد الركعات. مقصودنا يا إخوان الشك قبل التجاوز، يعني الشك في أفعال الصلاة قبل تجاوز المحل، والمورد الثاني الشك في عدد الركعات، وبينت للشك في عدد الركعات صور حالات أربع، وبينت حكم هذه الحالات الأربع. نطبق العبارة، يقول قدس الله روحه الشريفة: وأما الشك ففيه مسائل. المسألة الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية، يعني لا يدري هاي أولى أو ثانية، في عدد ركعات من الصلاة الثنائية كأعادة يعيد الصلاة تبطل، كالصبح كصلاة الصبح شك فيها، أو صلاة السفر تصير ثنتين، أو صلاة العيدين إذا كانت واجبة وشك فيها تبطل، والكسوف صلاة الكسوف أيضا هي من ركعتين شك أنها أولى أو ثانية، وكذا المغرب صلاة ثلاثية أيضا تبطل بها الصلاة بالشك. المسألة الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر، مثل شكيت في الركوع قرأته أو شككت أن الركوع أتيت به أو لم أتي به، شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر، فإن كان في موضعه أتى به وأتم، يعني إذا فرض بعد لم أتجاوز المحل فأتي به، مثلا شكيت أن الحمد قرأتها أو لم أقرأها، ففي مثل هذه الحالة إذا كنت في الموضع يعني بعد لم أنتقل إلى السورة فأتي به، وإن انتقل مضى في صلاته، إذا انتقل إلى الجزء الجديد مضى في صلاته ولا يعتنيني شكي، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره، يعني ذلك الركن المشكوك الذي أشك فيه كان غير ركن مثل الحمد غير ركن، أو كان ركوع شكيت أنه أتيت به أو لا، فحينئذ ما دام لم أدخل في الجزء الجديد أأتي به، سواء كان ذلك الفعل يعني المشكوك ركنا أو غير، وسواء كان في الأولين أو في الأخيرين هذا الشك هذا لا يؤثر بعد، ما دام فرض على أنه بعد أنا في المحل ولم، فإذا تجاوزت المحل بلي أطبق على التجاوز عن المحل ولا أعتني حينئذ للشك. هنا العبارة لا يخفى فيها شيء من الإيهام، يقول الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر، تعبير ثم ذكر مهم، ثم ذكر بمعنى أنه التفت إلى الشك، هذا المقصود، ليس المقصود ثم ذكر أنه لم يأتي به، العبارة مهمة لذلك وليس هذا المقصود. إذا شك فيه، وكان من المناسب حذفه ثم ذكر، لا حاجة إليه، مناسب هكذا يقول، إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه، في موضع الجزء المشكوك بعده لم ينتقل فيه جزء جديد أتى به وأتمه، وإن انتقل مضى. زي تفريع يرتبط بالمسألة الثانية، إذا تحققت نية الصلاة، إذا فرض أن الشخص نوى ودخل في الصلاة، أثناء الصلاة شك، لا يدري أن هذه نواها ظهرا أو نواها عصرا، أو مثلا نواها بنية الوجوب أو الاستحباب، في مثل هذه الحالة يعيد الصلاة من جديد. تفريع إذا تحققت نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو لا شك بهذا الشكل فرضا أو نفلا، استأنف نفلا يعني استحبابا استأنف. المسألة الثالثة، إذا شك في أعداد الرباعية، صلاة الرباعي مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر، شك في عددها، فإن كان في الأوليين أعاد، في الأوليين يعني ما يدري هاي أولى أو ثانية أعاد، ولذا نحن كتبنا على اللوحة أنه من جملة المواد التي تبطل فيها الصلاة الشك في الأوليتين، فالشكوك المبطل الصلاة الشك في الثنائية والشك في الثلاثية والشك في الأوليتين، فإن كان في الأوليتين أعاد. وكذا إذا لم يدري كم صلى، هذا المورد الثالث من الموارد التي تبطل بها الصلاة، لم يدري هاي أولى ثانية ثالثة رابعة، وإن تيقن. أما الآن ينتقل إلى الشكوك التي لا تبطل بها الصلاة ويعتنى بها، وإن شك وإن تيقن الأولتين، يعني حتما أتى بالركعة الأولى والثانية، وشك في الزائد هي ثانية أو ثالثة، ثالثة أو رابعة، ثانية أو رابعة هكذا، وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط، ركعات الاحتياط، ركعة الاحتياط بالشكل الذي الآن نوضعه، ومسائل الشك الذي يعتنى له، يعتنى به ولا تبطل به الصلاة أربع. الأولى من شك بين الاثنتين والثلاث، لا يعلم ثانية، حتما وأتى بالثانية لكن لا يعلم ثانية أو ثالثة، بنى على الثلاث وأتم، يعني يأتي برابعة ويتم الصلاة ويتشهد ويسلم ثم يستأنف، يعني يأتي، استأنف يعني يأتي، استأنف بمعنى يأتي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، اللي يسمى هاي بركعة احتياط أو ركعتين احتياط من جلوس. الحالة الثانية، مسألة ثانية، من شك بين الثلاث والأربع، ثلاث حتما صلى لكن لا يعلم ثالثة أو رابعة، بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط كالأولى، يعني كما في الصورة الأولى، يعني ركعة من احتياط، احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس. الثالثة من شك بين الاثنين والأربع، حتما اثنين صلى لكن لا يعلم هاي اثنين أو أربع، بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام، بعد ركعتين من جلوس ما موجود. الرابعة من شك بين الاثنين والثلاث والأربع، بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس كما أوضح. وإنما هنا يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، النكتة هذه لا بأس بالالتفات إليها، لأجل أنه إن كان هو واقعا قد صلى ثنتين فيأتي بهاتين الركعتين من قيام وتنضم إلى الثنتين وبذلك تحصل أربع كاملة، وإن فرض أنه أتى كان واقعا قد صلى ثلاث فالركعتين من جلوس بما أنهما بمثابة ركعة من قيام فتنضم إلى الثلاث وبذلك تحصل أربع، وإذا فرض أنه كان قد صلى واقعا أربع فتلك زيادة خارجة، يعني ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ولا تضران بالصلاة. إذن هو بفعله هذا، يعني بإتيان ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، يكون قد أتم صلاة واحتاط لها على جميع التقادير، أتى بها بشكل تام. هذه مسائل الشكوك وهي مهمة ولا بد من حفظها كما أوضحنا، وهناك مسائل ترتبط بالشك نوضحها فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.